بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 36/1439، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من القاهرة ممن رمزت لنفسها بألف سين، تسأل عن حكم عمل قناة خاصة لتعليم القرآن والعلوم الشرعية على بعض البرامج للنساء فقط، ويقولون أنهم يتحكمون في عدم دخول الرجال، فما حكم إنشاء هذه القناة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأما عن سؤال أختنا عن فتح هذه القناة الخاصة لتعليم النساء، وهي خاصة بهن دون أن يتدخل الرجال في ذلك، فنقول: أما بذل العلم ونشره فإنه من الأعمال الفاضلة ومن القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة، فالرجل مدعو إلى أن يتعلم والمرأة كذلك. لكن الذي نريد أن نركز عليه وأن نلفت الانتباه إليه هو أن هذه القناة، إذا كانت هذه القناة قناة صوتية ومأمونة من جهة سماع الرجال ودخول الرجال، فحينئذ لا بأس أن تلتقي النساء ولو عبر هذا الجهاز ولو عبر هذه الشبكة، وأن يتدارسن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، كما أن الاتصالات الهاتفية بين النساء لا بأس بها، فكذلك هذه الوسائل. لكن كل ذلك بشرط الأمن، كل ذلك بشرط الأمن، وقد يتدخل رجال تحت أسماء نساء وقد يحصل بذلك المفاسد بعد هذا، فإذا أمنت النساء ذلك فالحمد لله فلا إشكال في ذلك، وأما إذا خشي من ذلك فتنة أو ضرر فإن البعد عن ذلك أولى، وعليه فنقول: لا بأس ولا حرج بهذا بشرط الأمن من الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مجهول يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل النقل بغير عزو يعد سرقة علمية، أم السرقة تكون في الكتاب الكامل؟ أرجو التوضيح، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النقل بغير عزو وأخذ كتب أهل العلم أو أخذ فصول منها أو أخذ سياق منها بذل العالم فيه وسعه فرتبه ونظمه وقعده وغير ذلك، فإن هذا يعد من السرقات العلمية عند العلماء. وإنما سمعنا في هذه الأزمان وسمعنا من بعض الناس أن السرقة العلمية كما ألمح السائل هنا أنها لا تكون إلا إذا كانت سرقة لكتاب بأكمله، ونقول لهؤلاء: من أين أتيتم بهذا الضابط أن يكون السارق سارقا كتابا بأكمله، أي ينزع الغلاف ثم يأخذ هذا الكتاب ويضيفه لنفسه، فحينئذ تكون سرقة علمية. أما إذا أخذ الكتاب إلا مقدمة، أخذ الكتاب إلا خاتمة، أخذ الكتاب إلا فصلا، بناء على هذا الكلام فإنه لا يكون سرقة علمية. فمن الذي قال ذلك من أهل العلم؟ فإن العلماء على أن العزو لازم، وأنه من بركة العلم، وأنه واجب أيضا، لأن من ترك العزو فقد تشبع بما لم يعطى، وقد أضاف لنفسه جهود الآخرين. وعلى هذا القول الباطل يستطيع الإنسان أن يكون صاحب مصنفات ومؤلفات غدا، ولا حاجة إلى التعب في العلم والنصب. فالقائل هذا القول يمكن أن يبين لنا حكم أن الإنسان يهجم على كتب العلماء، فيأخذ مثلا كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ثم يغير بعض الأشياء الطفيفة فيه وينسبه لنفسه، فلا يكون سرقة؟ ما حكم ذلك؟ وما حكم أن الإنسان لو أتى فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فجعل في كل مجلد من هذه المجلدات الضخمة العظيمة التي بذل فيها ابن حجر رحمه الله تعالى جهدا عاليا، حتى قيل لهجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري الذي أودعه من العلوم ما أودعه، بيد أنه لو نقل عقيدة في باب الأسماء والصفات لكان هذا كنزا عظيما من كنوز المسلمين. لو أن الإنسان عمد لمثل هذا الكتاب فغير بعض الأشياء القليلة، ألا يكون هنا سرقا هذا الكتاب، سرقة يندى لها الجبين وينكرها كل أحد؟ أليس هذا من السرقات؟ فما حكم ذلك؟ وبالتالي يستطيع الإنسان في شهر واحد أن يخرج للناس بدواوين الإسلام العظام. والذي أرى أن القائل بهذا الكلام وهم متعددون، وفي هذه الأزمان أن القائل بهذا في الحقيقة إنما هو يريد أن يبرر لنفسه، فمن تورط في سرقة وضع ضابطا ينقذ نفسه من هذا ولا يضع ضابطا علميا. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله عز وجل في كل هذا وفي علوم المسلمين وفي تراث المسلمين، أن يتقي الله عز وجل في قواعد العلم. فإذا تورط الإنسان في مثل هذه السرقات فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يستغفر الله عز وجل، لا أن يقعد تقعيدا جديدا هذا التقعيد يتناسب معه. فهذا يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وعلى طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فسرقات العلمية وأن أخذ فصلا أو أخذ حتى صفحة، هذه الصفحة إن أخذتها ونسبتها إلى نفسي فتلك سرقات علمية. لكن هؤلاء يستدلون بوقائع أعيان حصلت من بعض أهل العلم، هذه الوقائع قد تكون لها مناسباتها الخاصة، كأن يأخذ الإنسان من كتاب بعض العلماء الذين لو أظهر اسمهم لحصل في ذلك ضرر عظيم وضرر بالغ، كما حصل من بعض أهل العلم كالذين أخذوا من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض الأوقات، وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مضطهدا حتى كان الأخذ من كتبه يعد متهما، كما ألمح إلى ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغيره. فهذا له مناسبة خاصة، هذا أمر خاص. أيضا الإنسان قد يضع كتابه ويصنف كتابه ثم لا يبيضه فيموت فيطبع هذا الكتاب بعد ذلك، فهذه وقائع عيان. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يستدل بشيء لا يستدل بواقعة عين لا في المسألة هذه بل في سائر المسائل، في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، كمن يستدل مثلا ببعض الوقائع على الخروج على السلاطين أو إقامة المظاهرات وغير ذلك، أو يستدل ببعض الوقائع على بعض الأحكام. الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. فإذا وجدنا حتى عالما وفي كتاب من كتبه في موضع من المواضع لم يعزو، فلنحمل هذا على محمل خير، كأن يكون هذا الرجل نسي أن يعزو مثلا، أو يكون هذا الرجل العزو هنا قد يؤدي إلى مضرة وإلى مفسدة مثلا، لا أنه يهجم على كتب المسلمين. من من العلماء هجم على كتب المسلمين فحولها لنفسه ونسب هذه الكتب إلى نفسه؟ فلنرجع إلى تقعيد أهل العلم لا واقع بعض أهل العلم، وهذا للأسف الشديد نجده عند هؤلاء الزائغين في هذه المسألة الذين تورطوا في السرقات العلمية حتى عدوا العزوة من بدع العصر. انظروا كيف وصل الأمر إلى أن عدوا أن هذا العزوة من بدع العصر، وإن الله وإن الله راجعون. فعلينا أن نتقي الله، أو كلما تورط واحد في مسألة أو في شيء أو في مخالفة صار يبحث عن ضابط يتناسب معه، فلنتق الله سبحانه وتعالى. ونرجع إلى كلام أهل العلم من القدامى والمعاصرين، نجد أن الجميع يعد أن الهجوم على كتب أهل العلم وأخذ فصول منها وأخذ شيء منها بدون عزو أن هذا من السرقات العلمية القبيحة، ولازال أهل العلم يعدون هذا سرقة علمية سواء تعلقت بكتاب أو تعلقت بحديث، كما ألمح إلى ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما عد ذلك من السرقات في الحديث، فلما قيل له والكتب قال ذاك أشر. وعلى هذا عمل المسلمين، وإلى اليوم هذه فتوى الألباني رحمه الله تعالى، وهذه فتوى العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا فتوى الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، فتوى العلماء على هذا. لكن الذين يظهرون هذه المسألة ويدافعون عنها إنما في غالبهم أناس متورطون أو يجاملون أناس متورطين، حتى وصل الأمر إلى أن البعض يأخذ كتبا بأكملها كما يقولون ومع ذلك لا ينكرون.
يعني حتى على ضابطهم الباطل هذا الذي وضعوه هناك من يسرق كتبا كمنة ومع ذلك لا نسمع لهم حسا ولا خبرا ولا إنكارا. فالأمر أمر هوى. أما من أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأراد المسألة الشرعية فليرجع إلى قواعد أهل العلم وإلى نقولات أهل العلم. واحذروا من الوقائع أن يأتي واحد فيقول هذا الكتاب فلان أخذ كذا وكذا. حتى سمعنا عجبا عجابا سمعنا من يقول بأن مسلما رحمه الله تعالى قد أخذ كتابه من البخاري وأن فلان أخذ كتابه من كذا. هذا كلام عجيب جدا. فمن طلع البخاري ومن طلع مسلما وجد أن هذا كتاب وأن هذا كتاب, أن هذا شرط وأن هذا شرط, وأن للبخاري رجال قد استقل بهم لم يخرج لهم مسلم, وبأن مسلما له رجال قد استقل بهم لم يخرج لهم البخاري. فكيف يكون مسلم آخذا كتابه من البخاري؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. المقام يتسع لهذا بكثير, ونحن قد رددنا على من قال هذا ردودا مطولة يرجع إليها في ردودنا وهي واضحة والحمد لله وفيها النقولات مدعمة, لكن المقام مقام فتوى ولا يحتمل أكثر من هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أم عبد الله تقول: إذا تزوجت المرأة البالغة بدون إذن وليها فهل الزواج صحيح, خاصة إذا مر فترة على ذلك الزواج؟ وهل رضا وليها بعد ذلك يصحح الزواج أم لا بد من تجديد العقد ولو بين الزوج والولي؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أختنا أم عبد الله عن الزواج بغير إذن الولي, فسواء كانت المرأة ثيبا أو كانت المرأة بكرا فإنه يجب عليها أن يتولى أمر زواجها ولي أبوها, أو إذا لم يكن أبوها موجودا فمن يليه من العصبات. فإذا لم يكن لها أحد من العصبات على الإطلاق فإن السلطان ولي من لا ولي له, وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي, هذا الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: أيما امرأة نكحت أنا ونكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وعليه, فالذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا النكاح بغير إذن ولي لا يجوز وأنه محرم وأن هذا نكاح فاسد. وعليه, فإذا كانت المرأة جاهلة هذا ثم علمت الآن حتى ولو وافق وليها بعد ذلك عليها أن يجدد وليها العقد, وما جرى من أولاد وغير ذلك فإنهم ينسبون إلى هذا الرجل, فإنه نكاح بشبهة. وقد يستدلون بما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك, وقوله قول ضعيف. وعلى هذه المرأة أن تجدد هذا العقد, يجدد هو وليها فيعقد من جديد كما هو قائم الآن, ويبقى الأمر على ما هو عليه, تنسب الأولاد إلى الرجل وإلى المرأة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ عبد الله يسأل عن زوجته التي تكثر الصلاة والصيام وقد يقول لها في بعض الأحيان لا تصومي فتصوم, فماذا يصنع معها حيث إنه إذا كلمها في الزواج الثاني قد تطلب الطلاق وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عبد الله وهو يشكو من زوجته أنها تهتم بشأن العبادة من قيام ليل مثلا وصلاة وصيام في أيام كثيرة, وأنه ربما أرادها لنفسه في بعض المواضع فيجدها مشغولة بالصيام أو غير ذلك, وإنه قد اشتكى من ذلك شكوى قد وصلت إلى أنه طلب واستأذنها أن يتزوج عليها ولكنها تأبى بشدة, فما حكم ذلك؟ نقول لأخينا عبد الله: عليك أن تفهم امرأتك, عليك أن تعظها, وعليك أن تنصحها بأن لربها عليها حقا, وبأن لزوجها عليها حقا, وبأن لأهلها عليها حقا, فلتعطي هذه المرأة لكل ذي حق حقه, حق الرب سبحانه وتعالى هو الحق الأعظم, وحق الزوج, وحق الأولاد, وحق الأقارب, وحق الزوار, وحق وحق إلى آخر هذه الحقوق. فالمسلم الموفق هو الذي يضع كل شيء في نصابه, وهو الذي يعطي كل ذي حق حقه. ومن هذه الحقوق, ولعل المرأة تسمعنا الآن, حق الزوج. وحق الزوج في المعاشرة الجسدية حق مصون, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا كما في الحديث الصحيح، فأيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، مما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن المرأة بهذا تكون امرأة آثمة إن امتنعت إلا أن يدعوها هذا الرجل دعاء محرما كان يدعوها في صيام رمضان مثلا، فالمرأة لا تطيعه في ذلك لأن الطاعة في المعروف. أما في صيام النافلة فإن الرجل متى ما أراد امرأته في أي وقت حتى ولو أذن لها بصيام النافلة ثم أرادها وقد أذن لها فإن على المرأة أن تلبي طلبه، فهذه طاعة واجبة وصيامها إنما هو صيام نافلة وتطوع. أما ابتداء فكما قال صلى الله عليه وسلم بأنه لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذن، كما في الحديث الصحيح، فعلى المرأة ألا تصوم إلا بإذن زوجها، وأن تتقي الله عز وجل في زوجها، وأن تستأذنه في هذا الصيام ولا تنشغل بالنوافل العبادات عنه طالما أن الأمر يحتاجه الزوج. وأما عن الزواج الثاني فهذا شرع الله سبحانه وتعالى، سواء أعطتك المرأة الحق أو لم تعطك الحق فهذا أمر، ولكنه منوط بقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل، وعلى كل امرأة متزوجة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا أرادت العبادة وأرادت طاعة الله عز وجل فلتقدم الواجب على المستحب ولا تقدم المستحب على الواجب، وهذه قاعدة مهمة جدا عند المشاحة والتعارض، فإننا نقدم الواجب على المستحب، أما إذا استطعنا أن نجمع بينهما فهذا هو المتعين. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تلبي أمر زوجها وحاجة زوجها، وهي مأجورة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ مالك، يقول: ما حكم ما يرتديه الشباب كأسورة من الجلد، هل تجوز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أما ما يرتديه الشباب من أسورة الجلد وغير ذلك فإن هذا فيه التفصيل، أما إذا كان على وجه التشبه فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال، وإنما يلبس الأسورة المرأة، أما الرجل فلا يلبس الأسورة من باب الزينة، فإن هذا من التشبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ثانيا، إذا كان يلبس هذه الأسورة معتقدا فيها أنها تجلب سببا من أسباب جلب النفع أو دفع الضر، فإن هذا من الشرك بالله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس الحلقة والخيط وغير ذلك، فإذا لبس الشاب هذه الحلقة من أجل أن يدفع عن نفسه ضرا أو أجل أن يجلب نفعا وتكون هذه وسيلة فهذا من الشرك الأصغر، أما إذا اعتقد فيها وأنها هي التي تجلب النفع وتدفع الضر فهذا من الشرك الأكبر. ثالثا، إذا كان يلبس هذه الأسورة من باب علاج وكان هذا العلاج علاجا طبيا يشهد به الطب أو يشهد بها الخبرة، كأن يضع هذه الأسورة ويلفها حول ذراعه من باب جبر كسر أو غير ذلك، يعني من باب التداوي والتطبب، فهذا لا بأس به بشرط أن يشهد بذلك أطباء وأن يشهد بذلك الطب وأن يكون التجربة قائمة بهذا. أما ما يصنع الآن من بعض الناس أنه يلبس مثلا أسورة من نحاس أو يلبس أسورة من حديد أو يلبس أسورة من كذا مما تباع في الصيدليات، فإن الراجح أنها لا تجوز، لأن هذا لا علاقة بينها وبين المرض، فإن شهد الطب يوما ما بنفع هذه وقامت أبحاث وشهدت بهذا وشهد بذلك المتخصصون فعندئذ نقول لا يجوز، فإن كان من باب التطبب والتطبب هنا نافع والتداوي هنا نافع وكان معقول المعنى فحينئذ لا بأس. هذا هو التفصيل في هذه المسألة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الهرم من الأخت أم عبد المهيمن، تسأل وتقول: إنها تزوجت من شخص وبعد الزواج اكتشفت عيوبا كثيرة وتضييعا لحقها كثيرا، فماذا تصنع لأنها في كرب شديد؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أختنا أم عبد المهيمن، وقد تزوجت رجلا وهذا الرجل يقصر في حقها، ورأت منه مخالفات عديدة وإهمالا لها، وكانت قد تزوجته على أن يكون لها سكن ومودة ورحمة، ثم فوجئت بأن الرجل لا يعاملها بهذا، فماذا تصنع الآن؟ نقول على أختنا أن تعظ زوجها وأن تبين له أنها في حاجة إلى هذه المعاملة الحسنة والمعاشرة بالمعروف، وتذكر له من الآيات ومن السنن، وتذكر له حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل حال والذي هو قدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وأن يعاملها كما كان النبي يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانسهن، وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهن بالرفق واللين، فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا سب امرأة من زوجاته، بل هو صلى الله عليه وسلم كان كريم الطباع وكان لين الجانب، وكان له مع أهله من المداعبة والمعاشرة بالمعروف ما كان قدوة بذلك للأمة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتحرى موضع عائشة في الشراب فإذا شربت تحرى موضعها؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يسابق عائشة رضي الله عنها فسبقته مرة وسبقها مرة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يضع رأسه في حجر عائشة وهو معتكف فترجله وهو في المسجد؟ أليس فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وعلى الأخوة وعلى الأخوات، فأختنا هذه تشكو زوجها، وأخونا في السؤال الماضي يشكو زوجته، فعلم هذا أيها الأحبة، علم هذا أيها الأخوة، فإن الزواج سكن ومودة ورحمة. ألا نذكر قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسكن ومودة ورحمة، أين السكن وأين المودة وأين الرحمة؟ فلنتقي الله سبحانه وتعالى في أزواجنا، تتقي المرأة الله في زوجها وتحسن إليه، فإنما زوجها جنتها ونارها، ويتقي الله سبحانه وتعالى الزوج في زوجته، فإنما هذه الزوجة وصية رسول الله. يا أخي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء خيرا، نعم أوصى بالنساء خيرا، فالنساء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل أن يتقي الله، وعلى أختنا أن تبين له ذلك وأن تعظه وأن تبين له، فوالله إن أصر على ما هو عليه ورأت سوء عشرة ولم تستقم الحياة بينهما، فكما شرع الله الزواج شرع الله الطلاق، وإن يتفرق يغني له كل من سعته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من البحيرة من مركز بدر من مجهول، يسأل عن تاجر أن له دين عند شخص، وهذا الشخص يعجز عن دفع الدين، فهل يجوز للتاجر أن يعتبر الدين من زكاة المال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. وأما عن سؤال أخينا والذي مختصره أنه له دين عند بعض الناس، وهذا الرجل يعجز عن سداد الدين، فهل لهذا الرجل أن يسقط هذا الدين من الزكاة الواجبة عليه؟ الجواب عن ذلك: لا يجوز هذا، لأن العلماء أشارت ألا ينتفع الإنسان بهذا المال في زكاته، لا ينتفع الإنسان، وبالتالي إذا أسقط المال الذي عند هذا الرجل فقد نقصت حصة الزكاة وعليه، فيكون قد انتفع، وإنما عليه مع هذا الرجل الذي عليه الدين، إن كان غنيا موسرا رفع أمره إلى القاضي وطالبه، وإن كان فقيرا فعليه أن يصبر عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أما إذا كان غنيا فإنه يرفع أمره إلى القاضي، وللقاضي أن يطالبه بهذا ولو أدى ذلك إلى حبسه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه، أو كما جاء في الحديث. فعلى أخينا أن يصبر إن كان معسرا، أما أن يسقط هذا الدين من زكاته فهذا لا يجوز، لأنه يكون بذلك قد انتفع بهذا المال في إسقاط الزكاة عن نفسه، وزكاته يتعلق بها حق الفقراء والمساكين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ محمد، يسأل عن ابن له رباه من صغره على الصلاة، وفوجئ اليوم أن أمه تخبره بأنه يقول: أنا أصلي خوفا من عقاب أبي لا خوفا من ربي، فماذا أصنع معه علما بأني لا أضرب أولادي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل لأخينا محمد أن يبارك الله سبحانه وتعالى في ولده، وأن يبارك في أهله، وأن يبارك في أولادنا جميعا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. ونقول: هذا الأخ الذي رب ولده يقول منذ الصغر على الإلتزام بالصلاة منذ 3 سنوات، لنا وقفة مع هذا. يا إخواني بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليه وهم أبناء 10. فالأمر بالصلاة يكون من سن 7. أما إذا كان الولد في سن 3 أو 4 يرى أباه يصلي أو أمه في البيت يصلي، فقام مثلا يركع ويسجد، هذا لا إشكال. أما أن تصطحب ولدك المسجد من أجل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. فإنما يكون الأمر بالصلاة من أول 7، ولا نكلف الأولاد ونأمر الأولاد من الصغر. بعض إخواننا يكون حريصا على تعليم أولاده وتربية أولاده، فيأخذ ولده والله يا أخوان ربما من 2 سنوات وأقل إلى المسجد، ويحاول أن يوقف الولد في الصف فيقطع الصف على المصلين، وربما بكى وربما إلى آخره. فإن استدل مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة كما في الصحيحين، و أيضا كما عند مسلم كان يسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يأخذ ولده للحاجة لا للصلاة ولا للعبادة، للحاجة، كأن تكون المرأة تريد الصلاة في المسجد وليس هناك من يأخذ ولده فأخذته معه، أو أن الرجل تكون امرأته متعبة فأخذ ولده معه أحيانا، هذا لا بأس، هذا اصطحاب من أجل الحاجة وليس اصطحابا من أجل العبادة. هل النبي صلى الله عليه وسلم أوقف أمامة بجواره؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصغار وهم دون 7 فيوقفهم في الصف؟ لا يا إخواني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. أما في سن هذا 3 سنوات و2 سنوات وكذا، نعلم أبناءنا بعض الأذكار، بعض الأوراد، نجعله ينطق لا إله إلا الله، من ربك، ما دينك، من نبيك، أين الله، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو استقام لسانه وحفظ بعض الصور من القرآن هذا شيء طيب، ننشئ أبناءنا على هذه التنشئة. أما مسألة العبادة والصلاة وكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، وضربوهم عليهم أبناء 10. على كل الحاصل أن الولد وصل إلى سن 12 ويقول لأمه بأنه لا يصلي خوفا من الله وإنما يخاف من عقاب أبيه، هذا أمر ينبغي أن يعالج في أبنائنا. وعليك يا أخي ربما أنك قسوت على ولدك فصلى يخاف منك، عليك أن تعمق تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وأن تعظم الله عز وجل في نفسه، وأن تبين له أن هذه العبادة إنما هي لله سبحانه وتعالى، وهذه الطاعة لله عز وجل، عظم هذه. ولهذا عليك بهذه المعاني أن تعظمها في قلبه، كما ذكر الله عز وجل عن لقمان في القرآن كيف أنه رب ولده على هذا التعظيم: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إلى غير ذلك من هذه الآيات. نسأل الله عز وجل أن يصلحه، فعليك أن تكافئه، وعليك أن تحببه، وعليك أن تربطه بالقصص الصحيح الجيد حتى يعظم الله عز وجل في قلبه. أسأل الله أن يصلحه وأن يصلح أبناءنا جميعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يسأل عن فيديو قد انتشر لرجل يكسر تمثالا في الجزائر وعرض نفسه للخطر، وقام عليه الناس بالضرب والرمي بالحجارة، فيقول الشاهد شيخنا أن هناك ناسا يقولون أحسن الفعل وآخرون يقولون أخطأ، فما الصواب في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لنعلم أيها الأحبة أن العواطف ما لم تنضبط بضابط الشرع فإنها تكون جارفة، وربما أودت بالإنسان إلى المخاطر والمخالفات. وعلى كل مسلم قبل أن يقدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل مسلم أن يتعرف إذا قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. وهنا مسألة، وهي مسألة تغيير المنكر، لا شك أن وجود التماثيل وصناعة التماثيل هذه مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم ولهديه صلى الله عليه وسلم، فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسي هذه الصور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصويرها، وقال كل مصور في النار. لكن إن وجد الإنسان هذا المنكر في ميدان، في شارع، في محل، في بيت بعض الناس أو غير ذلك، فهل يقوم هو بتغييره باليد أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم درجات لتغيير المنكر، فإذا كان الإنسان متوليا ولاية فإنه يغير بيده في حدود هذه الولاية، أو كان في بيته، أو كان الناس يسمحون له بذلك وله قدر عند الناس، إن غير المنكر باليد لا أحد يعترض عليه، فحينئذ يغير بيده. فإن عجز عن ذلك انتقل إلى اللسان، فإن عجز عن اللسان انتقل إلى القلب. فما فعله هذا الرجل الآن من كسر هذا التمثال في الجزائر وكذا، طبعا لا شك أنه تغيير للمنكر باليد، وهذا التغيير للمنكر باليد لابد أن ينضبط بضابط الشارع وبضابط النص الشرعي وبالقاعدة الشرعية. وهل القاعدة الشرعية أن المنكر باليد إنما يكون تحت الولاية؟ فهل هذا التمثال كان تحت ولاية هذا الرجل؟ هل هذا الرجل يملك هذا التمثال؟ بالطبع لا، وبالتالي سيؤدي هذا إلى فساد عريض وإلى فساد أكبر، ولربما بني التمثال من ذهب واستقر المنكر أكثر وأكثر. فعلى هذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى كل من أراد أن يغير منكرا باليد أن يكون مضبوطا بالضابط الشرعي، وهو أن يكون في حدود ولايته. فالذي فعله هذا الرجل قد أساء في تغييره المنكر باليد، وإن كان هذا من المنكر وصناعة التماثيل من المنكر ويجب إزالته، لكن هذه ولاة الأمور هم الذين يقومون بهذا ومن يملكون، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أخ مصري مقيم بالسعودية، وهو الأخ محمود، يسأل فيقول: كنت أصلي صلاة العشاء إماما وجلست سهوا بعد الركعة الثالثة، فذكرني المصلون فقمت للركعة الأخيرة وختمت الصلاة ولم أسجد للسهو، نسيت أيضا، فما حكم الصلاة؟ هل هي صحيحة؟ ولو سجدت للسهو فما هي صورته الصحيحة في هذه الحال لكلام بعض الناس، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا يسأل يقول: كنت أصلي صلاة العشاء إماما وجلست سهوا بعد الركعة الثالثة، فذكرني المصلون فقمت للركعة الأخيرة وختمت الصلاة ولم أسجد للسهو، يعني قام في الركعة جلس في الركعة الثالثة ثم ذكره المصلون فقام للركعة الأخيرة وختم الصلاة ولم يسجد للسهو، نسي، فما حكم هذه الصلاة؟ إذا نسي السجود هنا فإنه يسجد بعد السلام، علما بأن السجود هنا وقد جلس في الركعة الثالثة فذكروا، هذا سهو بزيادة، والسهو بالزيادة إنما يكون محله بعد السلام لا قبل السلام. فمن سهى في صلاته فزاد شيئا في الصلاة فإن محل السجود يكون بعد السلام، ومن سهى فأنقص شيئا من صلاته بنقص فإن سجوده يكون قبل السلام كما جاءت السنة بذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط قال: انتظرنا تسليمه فسجد صلى الله عليه وسلم، أي لم يسجد، أي لم يجلس للتشهد الأوسط فأنقص شيئا من صلاته فكان سجوده قبل السلام. ومما يدل على السجود بعد السلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم ذكروه ثم قام فأتم فسجد بعد السلام. قال العلماء: فإن كان السهو بزيادة فيكون السجود بعد السلام، وإن كان عن نقص فيكون السجود قبل السلام. لكن لو ترك السجود أصلا مثلا لجهله أو لنسيانه فإن الصلاة صحيحة، لكن هذا هو الفقه الذي ينبغي أن يتعلمه أخونا لا سيما وهو إمام يصلي بالناس، وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية مما رمز لنفسه بعين جيم، يقول: فضيلة الشيخ نفعنا الله بعلمكم، هناك شركة مقاولات معها مشروع حكومي ورجل يريد أن يدخل بتمويل مالي في هذا المشروع مقابل نسبة 5% من إجمالي قيمة المشروع ما يتم صرفه من الحكومة، مع العلم أن قيمة المشروع الإجمالية قد يطرأ عليها الزيادة والنقصان والخصم ونحو ذلك، فهل هذا الاتفاق جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان هذا الذي سيدخل بتمويل مالي مع هذه الشركة شركة المقاولات بنسبة معلومة مشاعة، كأن يكون بالربع أو بالعشر أو بالخمس أو 5% أو 10% أو 20%، وبالتالي يكون العائد من الدولة أو الذي تعطيه الدولة بعد ذلك يكون له 5% أو 10%، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، ولو كان هذا العائد من الدولة يقبل زيادة أو نقصان طالما أن الذي حدد نسبة مشاعة، يبقى لابد أن تكون نسبة مشاعة، الربع، العشر، النصف، 5%، 10%، ولا يحدد مبلغا معين يقول 1000 أو 2000 أو 3000 أو 100000 أو كذا، هذا لا يجوز. أما إذا حدد نسبة مشاعة فإن جاء من الدولة ريال واحد فله 5%، إن جاء 1000 ريال فله 5%، فهذا جائز والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ وحيد، يسأل عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان هناك فرجة وصلى منفردا، ما حكم صلاته وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما من صلى خلف الصف منفردا وفي الصف فرجة فصلاته غير صحيحة، لحديثه صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا لم تكن فرجة وصلى خلف الصف للحاجة فصلاته صحيحة، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وللقاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخت أمة الله، تقول هل الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها تحبط أعمالهم، وهل إذا تابوا يرجع ثواب أعمالهم إليهم؟
الحمد لله رب العالمين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، والله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تاب العبد عاد إليه عمله إن شاء الله، وكانت توبته من سيئته حسنة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يسأل عن رجل كان ساحرا 30 سنة، وكم فرق من أزواج بسببه، وكم أذي أناس بسببه، وقد جاءه مرض السرطان، ويسأل عن كيفية التوبة النصوح، وما حكم من مات من الناس الذين آذاهم، وماذا يصنع مع الأحياء منهم وجزاكم الله خيرا؟
الله المستعان. الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم جدا. هذا الساحر الذي عاش ساحرا فترة من الزمان، ومعلوم أن السحر والعياذ بالله كفر، لأنه استعانة بالشياطين كما قال سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فتعلم السحر والعمل به كفر إذا كان يستعين بالشياطين، وهؤلاء الشياطين يمدونه ويعطونه، ولا شك أنه يكفر بالله عز وجل من أجل ذلك، وقد يخرج من ملة الإسلام، يأمرون بهذا، وقد يأمرون بتمزيق المصحف ووطئه وغير ذلك مما هو معروف معلوم، فإن الشياطين لا يطيعون هذا الرجل إلا أن يقدم كل هذا أو بعض هذا، ولهذا كان الساحر كافر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. لكن هذا الرجل يقول بأنه لما أصيب بمرض فإنه رجع إلى الله وندم، ونقول هنا التوبة ولو كانت من الكفر والشرك والسحر وكل شيء إن التوبة تنفع، طالما أن هذا الساحر تاب من قبل القدرة عليه. أما إذا قدر عليه السلطان وأمسك به فقال تبت، فإن الصحيح أنه لا تقبل توبته في الدنيا، أي لا ترفع عنه الحد بل يقام عليه الحد، وإنما تنفعه توبته إن كانت توبة صادقة تنفعه عند الله عز وجل، أما في الدنيا فلا تنفعه توبته، فحده ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قتل من الصحابة من قتل من السواحر. فإذا هذا الرجل تاب من قبل القدرة عليه فإن الله عز وجل يقبل توبته، ويكون الحق الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى هنا إذا تاب سقط هذا الحق بالتوبة. أما ما يتعلق بحقوق الخلق كأن يكون قتل بسحره فإنه لا بد أن يمكن أولياء المقتول منه، إما أنهم يقتصون منه عند القاضي طبعا عند السلطان، إما أنهم يقتصون منه، وإما أنهم يقبلون الدية، وإما أنهم يعفون عنه، وإما أنهم يعفون عنه، أو أخذ مالا من الناس بالحرام والمال موجود عنده الآن فإنه يرد هذا المال إلى أصحابه، أما ما كان قد أنفق وصرف فيما مضى فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن ذلك إن تاب توبة نصوحا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على عصاة المؤمنين وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أبي نصر، يسأل فيقول متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم، وهو متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا؟ والجواب باختصار وبدون لف ودوران بأنه يخرج من المنهج السلفي إذا خالف المنهج السلفي في أصوله، فإن المنهج السلفي مبني على أصول أوضحتها النصوص الشرعية وبينها أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد والسنة، وهي مبثوثة مشهورة منشورة ككتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله، كتاب شرح السنة للبربهري رحمه الله، وكتاب السنة للخلال رحمه الله، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي رحمه الله، وكتاب اعتقاد السلف للصابوني رحمه الله، وكتاب اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي رحمه الله، وكتاب الإبان لابن بطة رحمه الله، وكتاب الشريعة الأجوري رحمه الله، وغير ذلك كثر هذه الكتب. فمن خالف أصلا من الأصول السلفية التي عليها سلفنا الصالح، خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فإنه يخرج من السلفية. ولكن علينا أن نبين الآتي: إذا وقع رجل، هذا الرجل كان معروفا بالمنهج السلفي، كان معروفا بالدعوة إلى المنهج السلفي، إذا وقع في شيء يخالف فلا بد أن نعلمه، ولا بد أن نبين له أولا أن هذا مخالف لمنهج السلف، فإن أصر على ذلك خرج من المنهج السلفي، كما قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، أما إذا ترك أصلا من هذه الأصول وإن نكص على عقبيه في أصل من هذه الأصول وأقيمت عليه الحجة فإنه يخرج من هذا المنهج السلفي. يبقى إذن لابد أن نبين له أن نعرفه، قد يكون جاهلا ببعض هذه الأشياء فنعلمه ونعرفه، إذا كان هذا الرجل مشهورا بالمنهج السلفي ومشهورا بأنه من أهل هذا المنهج فإننا لا نبادر ولا نسارع لمجرد أن يقع في شيء يخالف المنهج فنحكم عليه بالابتداء حتى نقيم عليه الحجة وحتى نبين له حتى نعلمه، فإن أعلمناه أصر على ما هو عليه فإنه لا قدسية لأحد. فكما دخل يدخل الرجل إلى هذا المنهج بلزوم قواعد السلف، كذلك يخرج من هذا المنهج إذا ترك شيئا من قواعد السلف. وأما ما يحدثه بعض الناس الآن أيضا أنه لا يخرج بأصل واحد بل لابد أن يخالف السنة في أصول عديدة، هذا مثل من يقول في السرقة العلمية لابد أن يكون سارقا كتابا بأكمله، فيبدو أن كل صاحب هوى وأن كل من أصيب بمخالفة وخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن ضابط يصلح له، لا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. وعليه فقد حذر السلف رحمه الله تعالى ممن كان عنده الضلال الواحد والانحراف الواحد، مثل ما حذروا من حسن بن صالح، وقد قال الذهبي رحمه الله فيه: إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، يعرف بهذا، ومع ذلك حذر منه السلف الصالح، حتى قال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، وقال فيه سفيان أعوذ بالله من خشوع النفاق لما رأوه يصلي وقد كان عابدا في زمانه، وكذلك الكرابيسي وكذلك الحارث المحاسبي وإلى آخر هؤلاء، فإن هؤلاء كانت عندهم المخالفات، ومع ذلك أهل السنة والجماعة حذروا منهم. فإذا يكون الرجل سلفيا إذا كان على أصول المنهج السلفي في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره، أن يكون في باب الإمامة على منهج السنة والجماعة لا على منهج الخوارج ولا على منهج المرجئة، أن يكون في الصحابة على منهج السنة والجماعة لا على منهج الخوارج ولا على منهج الروافض، يكون في التعامل مع أهل الأهواء على منهج السنة والجماعة، يجانبهم لا يؤكلهم لا يشاربهم، يتبرأ منهم سواء كانوا جماعات أو كانوا أفرادا، يتبرأ من كل هذا في باب الأسماء والصفات، يكون على منهج السنة والجماعة فلا يكون معطلا ولا يكون ممثلا في باب الوعد والوعيد، فلا يكون خارجيا ولا مرجئيا في باب الإيمان، يتبرأ من منهج الخوارج ومنهج المرجئة. منهج السنة والجماعة أصول يا أخواني، ولهذا لا يقال الأصل في المسلم أن يكون سلفيا، الأصل في المسلم أنه سلفي، الأصل في المسلم أنه سلفي على منهج السلف، لا، الأصل في المسلم السلامة، لكن يقال هذا سلفي إذا علمنا أنه على أصول المنهج، علمنا أنه على منهج السنة والجماعة، هذا شيء زائد. هل نقول في المسلم الأصل فيه أنه عالم؟ الأصل في المسلم العلم؟ الأصل في المسلم كذا؟ لا، إنما العلم هذا شيء زائد. إن ثبت عندنا أنه عالم قلنا بأنه عالم، إنه فقيه نقول بأنه فقيه، إنه محدث نقول بأنه محدث، إنه على منهج السلف نقول أيضا إنه سلفي. فإذا خالف المنهج السلفية فإنه يخرج من هذا المنهج إن كان عليه بعد إقامة الحجة والبيان له. هذا باختصار، وإلا في السؤال يحتمل أكثر من هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يسأل عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ما حكم من ولد في بلد غير مسلم والحاكم غير مسلم، من يبايع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الحديث الذي ذكره أخونا فهو حديث صحيح: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم، من لم يكن في عنقه بيعة للإمام والسلطان ومات على ذلك مات ميتة جاهلية. ومعنى مات ميتة جاهلية أنه على صفة أهل الجاهلية الذين لا يرون ولاة ولا يرون سمعا وطاعة، ولا يقتضي هذا أنه يكون كافرا، وإنما هذا من باب التحذير ومن باب الوعيد، فإن هذا من خصال أهل الجاهلية، فيكون هذا الفعل فعلا محرما وإنه من فعل الخوارج. فمن نزع اليد من الطاعة أو لم يرى الطاعة ولا البيعة فإنه يكون على منهج الخوارج، هم الذين لا يرون ذلك، وعلى منهج المعتزلة الذين لا يرون ذلك. هذا إذا كان الحاكم مسلما. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل قال: وفيه: ولننابذ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا كان هذا الحاكم كافرا فلا ولاية له على المسلم، وهذا هو الذي يسأل عنه الأخ. إذا كان في بلد غير مسلم والحاكم غير مسلم، فهل يكون هذا الحاكم ولي أمر له يلزمه بيعته وغير ذلك؟ الجواب: إنما يلزمه بيعة الإمام المسلم، هذا في الإمام المسلم، وعليه إذا لم يكن له إمام مسلم فلا يكون له بيعة، وإذا مات لا يكون قد مات ميتة جاهلية. ولكن ننبه لمن كان يعيش في بلد غير إسلامي، فإنه لا ينبغي له أن يشوش ولا أن يخرج خروجا يؤدي إلى الفساد، فيأتي بعصابات ويلجأ إلى التظاهرات ويفسد في البلاد على اعتبار أن هذا البلد بلد غير مسلم وأن الحاكم غير مسلم. لا، ولكنه دخل هذه البلد بعهد وأمان، فينبغي أن يأمنه أهل البلد فلا يفسد ولا يحدث في هذا البلد. نعم، ليست الولاية ولاية شرعية، لكن أين الأحكام الأخرى؟ الأحكام الأخرى في الانضباط والأمن والأمان وعدم إحداث الفوضى وعدم إحداث الفساد في البلد. فإننا طالما أننا دخلنا هذه البلد بعهد وأمان فينبغي أن ننضبط بالضوابط الشرعية فلا نفسد في هذه البلد. أما من حيثية فقط الولاية فإنه لا ولاية لكافر على مسلم، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ، من الأخت ديانا تقول ما حكم قراءة القرآن مثل قراء المياتم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن تقرأ هي في بيتها بصوت مثلا حسن وتقرأ بمرتبة التحقيق كما يقولون فهذا لا بأس به، والترتيل هو أفضل المقامات، الترتيل وأنها تقرأ مرتلة هذا أفضل ما يكون. لكن لو أن الإنسان مثلا قرأ بعض هذه الآيات بعض المرات بقراءة التحقيق فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد يقول ما حكم حلق اللحية من أجل العمل، وما حكم المظاهرات التي يدعو إليها الحاكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال من شقين، الشق الأول ما حكم حلق اللحية من أجل العمل؟ لا يجوز أن يحلق الإنسان لحيته من أجل العمل، وإذا كان سيحلق لحيته من أجل العمل فحرام عليه هذا العمل، وعليه أن يترك هذا العمل وأن يبحث عن عمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الشق الثاني فعن حكم المظاهرات التي يدعو إليها الحاكم، نقول إن المقرر عند أهل العلم أن الحاكم إنما يطاع في المعروف وعليه، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له في تلك المعصية، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة إذا أمر بالمعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ومن هنا نقول إذا خرج الناس يتظاهرون على السلطان فنقول لهم هذا غير جائز، وألا ننابذ الأمر أهله، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وإذا دعا الحاكم إلى المظاهرات نقول هذا غير جائز، لأن الحاكم إنما يحمل الناس على شرع الله سبحانه وتعالى، فإن أمر بمعصية وسمح بالمظاهرات فإننا لا نخرج في هذه المظاهرات، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، فلا تناقض عند أهل السنة والجماعة، فهم الذين يمنعون من المظاهرات سواء أحدثها الناس أو دعا إليها السلطان، لأن الضابط عند أهل السنة والجماعة متابعة النص وطاعة الله في السلطان وطاعة الله في الناس. إن أهل السنة والجماعة يأخذون طاعة السلطان طاعتهم للسلطان من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه إذا أمر السلطان أو أمر الأب أو أمر مدير المصلحة أو أمر الزوج بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نقدم طاعة الله وطاعة رسوله، ولا نعارض طاعة الله ولا طاعة رسوله بطاعة أحد في ذلك على الإطلاق، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أيمن يسأل عن حكم توزيع النتائج والأجندات كهدايا في بداية كل عام ميلادي جديد.
الحمد لله رب العالمين. هذا لا يجوز من جهتين، الجهة الأولى أن التوزيع بهذه المناسبة لا يجوز لأنها مناسبة غير شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا عيدين فقط هما عيد الفطر وعيد الأضحى، والأمر الثاني أن توزيع هذه النتائج والأجندات قد يوقع في محظور، وهو أنه يروج ترويجا محرما، كان يعطي بعض الناس هذه الأجندات من أجل أن يشتري، من أجل أن يدله مثلا على بضاعة أو على شركة بضاعتها فاسدة أو كسيدة أو غير ذلك. أما إذا خلت من ذلك لا بأس، لو أن شركة مثلا طبعت أجندات وزعتها ولم يكن هناك محظور شرعي كأن يكون في غرر أو يكون فيه مثلا جهالة أو يكون فيه إضرار بالآخرين أو كذا، لا بأس ولا حرج، مجرد أنه يصنع دعاية لا بأس ولا حرج. أما إذا كان سيترتب على ذلك محرم فإنه لا يجوز شرعا، أما بهذه المناسبة فلا ينبغي. إن كان سيوزعها على وجه مشروع مباح فليوزعها في أي وقت بشرط أن تكون خالية من الصور، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. ويسأل أيضا عن حكم زيارة بعض الأماكن مثل حديقة الحيوانات ومدن الملاهي وهي أماكن فيها اختلاط بين النساء والرجال.
الحمد لله رب العالمين. أما الذهاب إلى هذه الأماكن فإنه لا بأس بها إذا خلت من المحاذير الشرعية، ومن المحاذير الشرعية الاختلاط بين الرجال والنساء مما يؤدي إلى فتنة، لا سيما والنساء أكثرهن متبرجات. لكن إذا ذهب إلى هذه الأماكن بالضوابط الشرعية وكان خاليا من المحاذير الشرعية كالاختلاط والموسيقى والتصوير وغير ذلك فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم مرفت، تسأل عن زوجها أنه قد يضربها في بعض الأحيان وقد تؤذيها أمه، وقد يأمرها في بعض الأحيان بالمعاصي، فهل تطلق منه أم الصبر أفضل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا قد أوضحناه من قبل في جوابنا في هذه الحلقة أنه ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى على الزوجة، أن يتقي الله على الزوجة، أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وأختنا هنا التي سألت هذا السؤال، هل الصبر أفضل أم أنها تطلب الطلاق يكون هذا أفضل؟ فنقول إن كان زوجك يقبل النصيحة ونصحتيه واستجاب فالحمد لله، أما إذا كان لم يستجب لك وضربك وحاول إيذائك مرات ومرات ولا يرعوي وليست هناك معاملة حسنة منه فأنت بالخيار، إن شئت طلبت الطلاق وإن شئت صبرت فالأمر إليك، وكلما كان الأمر محتملا وتتحملين فهذا أفضل ولا شك الصبر، خصوصا إذا كان الرجل يصلي ويؤدي عبادة ربه وهو رجل مثلا على خير وعلى السنة وعلى كذا، فلو صبرت على بعض الأذى هذا لا بأس، كما أن الرجل لو صبر على بعض أذى امرأته لا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر، هذا هو الأفضل. لكن إن استحالت العشرة وكانت الحياة ضنكا فكما قلنا من قبل، كما شرع الله الزواج شرع الله عز وجل الطلاق، وإن يتفرق يغني له كل من سعته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ مرسي، يسأل ويقول قد عصيت الله عز وجل كثيرا جدا، فهل لي من توبة لأني أخاف الآخرة؟
الحمد لله رب العالمين. ومن يحول بينك يا أخي وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، فقد جاء في الحديث يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله عز وجل يفرح بتوبة العبد كما جاء الحديث الصحيح، لله عز وجل أفرح بتوبة العبد من أحدكم كان في صحراء ومعه ناقته ودابته وعليه طعام وشراب وكذا فانفلتت وتركته فنام ينتظر الموت فقام فإذا بها عند رأسه فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله يفرح بتوبة العبد. فيا أخي بارك الله فيك، تب إلى الله عز وجل، ولكن اعلم أن التوبة لا تقبل إلا إذا كانت توبة نصوحة، والتوبة النصوحة لها شروط. إذا كان الذنب يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فالندم والعزم على عدم العودة والإقلاع والإخلاص والتوبة في وقت الإمكان وهي قبل الغرغرة، وإن تعلقت بحق المخلوق فلا بد أن ترجع الحق إلى أهله، فإن تبت توبة نصوحا فأبشر يا أخي وأبشرك بشرى بشر الله عز وجل بها في كتابه فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأبشر يا أخي فإن سيئاتك سوف تتبدل حسنات إن شاء الله إن كنت مع الصادقين وكنت للتوبة من الناصحين وكانت توبتك توبة نصوحة كما أمر الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وفقد الله إياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة مطروح من الأخ محمد، ما هو حكم تداول العملات الرقمية كالبيتكوين والريبل؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المعاملة صارت منتشرة الآن وهي الريبل والبيتكوين، وهذه المعاملة إنما هي معاملة إلكترونية وهذه النقود التي نتعامل بها ونتداولها الآن وهي النقود الورقية من الدولار من الريال من الجنيه، هؤلاء جعلوها عملات رقمية إلكترونية ويؤدون بها نفس الأغراض. وهذا الجواب يتعلق بمسألتين. المسألة الأولى وهي متعلقة بطبيعة النقود أصلا والتعامل كصرافة بين الناس وتداول العملات، هذا أمر يرجع إلى العرف ويرجع إلى حال الناس. فإذا اتفق الناس على أن مثلا يجعل العملة قطعة من الجلد فلا بأس، قطعة من خشب فلا بأس، قطعة من ورق فلا بأس، هذه الورقية قد تكون جلدية قد تكون خشبية قد تكون فضية قد تكون حديدية، المهم ما تعرف عليه الناس فلا بأس بالتعامل به، يتعارفون على أن هذا قطعة بجنيه هذا قطعة بريال هذا قطعة بدولار لا بأس ولا حرج، وحينئذ إذا تعاملوا بهذه المعاملة فلا بأس. فإن كانت المعاملات هذه تحولت إلى معاملات مثلا رقمية وإلكترونية وسادت في الناس وصارت معترف بها دوليا وصارت المعاملات جارية بها وإلى آخره، فمن هذه الحيثية لا بأس بها. هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني ما يتعلق بطبيعة هذه المعاملة في واقع الناس اليوم، فإنه بالبحث في هذه المسألة والاطلاع هنا وهناك وجدنا أن هذه المعاملة تعتبر معاملات إنما تعامل بها بعض الأفراد وهي متداولة بين بعض الأفراد دون اعتراف دولي من الدول أو دون جهة تضمن ثبات هذه المعاملة والقضاء لمن خالف أو كذا وكذا، وإنما هي أمور ترجع إلى بعض الأشخاص، يعني لو أن هذا الشخص ترك الشيء أو لو أن هذا الشخص نصب على الناس فكيف تستطيع أن تخلص مالك؟ إذن ففيها من المخاطر وفيها من المفاسد وفيها من عدم المرجعية، لكن يوم أن تكون المرجعية فيها مرجعية دولية مرجعية فيها أمن وأمان وكذا كما تأخذ الأوراق النقدية الآن، فحينئذ لا بأس ولا حرج إذا وضعت ضوابط شرعية ويجري فيها ما يجري بين المعاملات. فمثلا إذا استطعنا إذا أردنا أن نستبدل عملة بعملة فإن كانت من جنس واحد فلابد من التماثل والتقابض، إن اختلف الجنس والعلة واحدة فلابد من التقابض في نفس المجلس، إن اختلف الجنس والعلة فلا بأس أن يكون هناك تماثل ولا تقابض في نفس المجلس. يعني المهم هذا يرجع إلى ماذا؟ هذا يرجع إلى طبيعة المعاملة في حدود الشرع كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل إلى غير ذلك. أما الآن فهذه المعاملة بعد الاطلاع اتضح أنها معاملة ليس لها شيء ثابت وليس لها مرجعية ثابتة ولا اعتراف بها، فلهذا نقول هي قريبة من المخاطرة وقريبة من الغرر وقريبة من الجهالة وقريبة من إحداث الضرر، فلا ننصح بها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بمحب أهل السنة، يسألكم فضيلة الشيخ أن تدعو له بالعلم النافع والعمل الصالح، ويقول أن الإمام مسلم أخرج إن الإمام مسلم أخرج عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فكيف لا تزال إلى الآن في جميع البلدان التي فتحها المسلمون هذه التماثيل مع أنهم كانوا حريصين على تنفيذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل لأخينا ولسائر إخواننا وأخواتنا التوفيق والسداد ولزوم التوحيد والسنة، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة وأن يميتنا وإياكم عليهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن جواب سؤال أخينا فهو شبهة يطرحها كثير من الناس يريدون من وراء ذلك إبقاء التماثيل كما هي، ويقولون بأن الصحابة فتحوا الفتوحات في بلدان المسلمين وهنا وهناك ولم يحطبوا هذه الأصنام والتماثيل وهي باقية إلى الآن، مما يدل على أن هذا الأمر مشروع وإبقاء هذه التماثيل مشروعة. وجوابا عن هذا ابتداء كما قررنا في أول حلقة إن وقائع الأحوال يستدل لها ولا يستدل بها، ونقول لكل أحد ابتداء هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصناعة التماثيل وجوزها أو نهى عن ذلك؟ الجواب نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريم هذا كما نقله النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وغيره من أهل العلم أنه يحرم صناعة التماثيل والتصوير لما له روح، فهذا حرام إذا كان من ذوات الأرواح حرام، وقد حكى الإجماع في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. والحديث الذي ذكره أخونا هنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأنه لا تدع صورة إلا طمستها، فدل هذا على تحريم هذا التصوير. هذا ابتداء وهذا الذي ينبغي أن نؤمن به وأن نعمل به، أن نرجع إلى المحكم دائما وأن نرجع إلى الأصل، هذا هو الأصل. فليس إذن لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم قول، ولا مع فعله صلى الله عليه وسلم الذي حطم الأصنام وكسرها. وقد ثبت أن جبريل لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لوجود شيء من ذلك، بل إن النبي كما عند مسلم غضب لما دخل بيته فوجد عائشة رضي الله عنها قد سترت لها بستر فيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، فقالت استغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى، فلما أخبرها قالت فقطعته فجعلته سدتين لرسوله. أبعد هذا؟ يقول القائل الصحابة فتحوا بلدان المسلمين وكذا وفيها هذه الأصنام والتماثيل ولم يحطموها وكذا، لا ينبغي المسلم يا أخواني بارك الله فيكم أن يعارض بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد، ولا بفعل صلى الله عليه وسلم فعل أحد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أننا نعلم في هذه النقطة بصفة خاصة الجواب الآتي: الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على تنفيذ أوامره صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك هذا الحديث. فإن عليا رضي الله عنه ماذا قال وهو الصحابي؟ قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشيبة إلا سويته؟ يعني إذن الصحابة عرفوا المراد من هديه صلى الله عليه وسلم وطبقوه، فما بال هذه الأشياء موجودة؟ نقول بأن هذه الأشياء والأصنام والتماثيل بالبحث لا تخرج عن ثلاثة أقسام كما ذكر أهل العلم. القسم الأول تماثيل وأصنام كانت داخل كنائس وبيع، وهذه مبقاة على ما هي عليه إذا أخذ العهد والأمان وبذل الجزية، فلم يكن المسلمون يتعرضون لهذه الكنائس ولا لما فيها، فهذا قسم لا يقال لماذا لم يهدم الصحابة التماثيل والأصنام فيه. ليه؟ لأنها داخل هذه الكنائس. القسم الثاني من هذه التماثيل ما وجد وكان ظاهرا وعجز الناس عن إزالته عبر القرون وعبر العصور لضخامته، وذلك مثل هذه التماثيل التي كانت موجودة في مصر وفي غيرها مما كانت كبيرة وقتها وظاهرة. وقد ذكر ابن خلدون أن المأمون بعث من يهدمها وكذا فلم يستطع، لأنها تحتاج إلى قوة كبرى، فيكون بقاء هذه الأصنام راجعا إلى عدم القدرة على إزالتها. القسم الثالث لنعلم أن كثيرا ممن هو موجود الآن لم يكن ظاهرا وقت الفتح الإسلامي، وقد ذكر المؤرخون في القرن التاسع أن هذه الأشياء التي هي موجودة في مصر وفي بعض البلدان أنها لم تظهر وقتها، إنما ظهرت بعد ذلك، فإنما كانت مغطاة بالرمال ثم جاءت عوامل التعية وكذا وأظهرت هذه الأشياء، ولم تكن موجودة أيام الفتح الإسلامي. إذن الموجود في بلدان المسلمين وقت الفتح وفي غير بلدان المسلمين في وقت الفتح لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: أصنام وتماثيل توجد في الكنائس فهي تابعة لها، والمسلمون طالما أنهم أعطوهم الأمن والأمان وكذا والعهد فلم يكونوا يهدمون هذه الأشياء. القسم الثاني ما عجز المسلمون عن هدمه لقوته كما ذكر بعض المؤرخين القسم الثالث ما لم يكن ظاهرا على عهدهم وظهر الآن. لكن وهذا الأخير في الجواب، أتعتقدون أن صحابة تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الأصنام والتصاوير والتماثيل يعلمون حكمها ثم يتركونها؟ على ما يتركونها تمجيدا لها، إكراما لها، إبقاء لها، وهل بعثوا إلا على هذا؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ظن سوء بالصحابة رضوان الله عليهم، ومن احتج بهذا الفعل على إبقاء ذلك من الناس الذين للأسف الشديد لما دخلوا في السياسة ولما دخلوا في هذه الأشياء صاروا إذا سئلوا عن ذلك روجوا لهذا الأمر. لما يسألون مثلا عن حكم التماثيل والأصنام فيقولون الصحابة فتحوا بلدان المسلمين وتركوا مثل هذا من أجل أن يبرروا فعلهم وعملهم أمام الناس، فهذا ليس ديانة ولا تقوى لله سبحانه وتعالى. فهذه التماثيل كما ذكرنا لا تخرج عن هذه الأشياء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن التمثال، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. فكيف يبقيه الصحابة رضوان الله عليهم؟ أتظنون بصحابة فتحوا الفتوحات ووضعوا القرآن والسنة ونشروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون ما يجب إزالته؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وفق عليه في بيته في صورة معلقة، فكيف يقبله الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك؟ فهذا هو الجواب الذي نسأل الله عز وجل أن يكون جوابا سديدا نافعا محصيا هذا الأمر الحقيقة حتى لا تبقى لهذه الشبهة جذور بعد ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الحمول من الأخ عمرو يسأل فيقول: من المعلوم من فهارس كتب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحكام وإن جاروا، فكيف نرد على شبهة إن الحسين خرج؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة قد رددنا عليه كثيرا ورد عليه أهل العلم كثيرا، وكنعود فنقول كما قررنا فيما مضى بأن وقائع الأعيان يستدل لها لا يستدل بها، فلا تستدل بفعل أحد ولو كان صحابيا إلا أن يجتمع الصحابة وإلا أن يتفق الصحابة على ذلك، والصحابة والحمد لله لا تتفقون على مخالفة نص، لكن قد يجتهد البعض فيخطئ أو يصيب، فإذا خلف باجتهاد صحابي آخر فإننا نلجأ إلى الترجيح بينهما، هذا ابتداء. فنحن أما ثانيا فنحن عندنا النصوص الواضحة البينة في عدم الخروج على ولاة الأمور، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثارات وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الصحيح كحديث عبادة ابن الصامت أيضا رضي الله عنه، كما في الصحيحين وحديث عوف بن مالك أيضا في الصحيح. كل هذا ورد مما يدل على التحريم، وقد أجمع المسلمون على ذلك في كتب الاعتقاد، يبقى عندنا الكتاب والسنة والإجماع. أبعد ذلك تقول فعل الحسين، فعل ابن الزبير، فعل سعيد بن جبير؟ فهذا ابتداء، وهذا المحكم الذي ينبغي أن نرجع إليه كل شيء. وحينئذ حتى لو أنا عجزت أن أجيب عن شبهة فحسب هذا المحكم الذي عليه أهل السنة، شيء فيه كتاب وسنة وإجماع، ماذا تحتاج بعد ذلك؟ أما عن الجواب عن هذه الشبهة بصفة خاصة، فمن قال لك بأن الحسين رضي الله عنه قد خرج على حاكم ظالم يريد إزالته من أجل أنه ظالم ومن أجل أنه فاجر؟ من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ هاتف كتب وابحث في الكتب، هل خرج الحسين رضي الله عنه لأن الحاكم كان ظالما فرأى جواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر؟ حاشا الحسين رضي الله عنه أن يكون على ذلك، وهو العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات معاوية رضي الله عنه وبايع الناس يزيد وبايع أهل الكوفة الحسين وأرادوا أن يأتيهم الحسين ليبايع وكذا، وحصلت هذه الفتنة، فكانت ليست خروجا على حاكم ظالم جائر وإلا هاتوا هذا الكلام، وإنما كانت مسألة في هذه البيعة. ومع ذلك فإنه رضي الله عنه ماذا صنع بعد ذلك؟ أولا رضي الله عنه لما حصل ورأى أن الأمر سوف تحصل فيه فتنة عظيمة رجع عن ذلك وأناب وطلب من ابن زياد إما أن يذهب إلى زيد بن معاوية فأبى، أو يذهب إلى الثغور فأبى، أو يرجع إلى المدينة فأبى، أبى إلا قتله ونشده الحسين، ولكن ابن زياد عليه من الله ما يستحق أبى إلا أن يقتل الحسين رضي الله عنه. فعلام تستدلون بكون الحسين قد ذهب إلى الكوفة ولا تستدلون برجوع الحسين بعد ذلك؟ إن هذا إلا محض افتراء ومحض اتباع هوى. الأمر الذي بعد ذلك، علامة تأخذون بطلعة الحسين ولا تأخرجون بإنكار الصحابة رضوان الله عليهم على الحسين رضي الله عنه، وهم أهل الحق كابن عباس وابي سعيد وابن عمر وغير هؤلاء. الأمر الذي بعد ذلك أن الحسين رضي الله عنه كما قلنا بأنه رضي الله عنه لم يكن خارجا على حكم ظالم جائر حتى تسترد بهذه المسألة تحت رأس مسألة هي الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وأننا نستدل على ذلك بفعل الحسين. أثبت أولا ثم انقش، أثبت العرش أولا ثم انقش. فهذا هو الحسين رضي الله عنه الراجع، هذا هو الحسين رضي الله عنه الذي أنكر عليه الصحابة، هذا هو الحسين الذي اجتهد أولا لا في خروج على حاكم ظالم، وإنما ليبايع له كما حصل من الكوفة وغير ذلك. هذه سنة رسول الله، هذا هو الإجماع. أبعد هذا ترقى هذه الشبهة؟ والكلام في هذه الشبهة يحتاج إلى أطول من ذلك، ولكن ما ذكرناه إن شاء الله فيه الكفاية، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول نريد كلمة عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومنزلته وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، فهو شيخ الإسلام في هذا العصر، وهو العلامة الإمام الذي ملأ الدنيا علما ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. رجل اجتمع له العلم والعمل بهذا العلم، نحسبه والله حسيبه، كان عالما ربانيا فقيها راسخا محدثا، جمع رحمه الله تعالى بين الحديث وبين الفقه. فأما عن علمه فهذا هو العلم الراسخ الذي جمع رحمه الله تعالى فيه بين الأثر والدليل وبين الاستنباط الدقيق للعليم. فكان رحمه الله تعالى يتميز بالعلم السهل اليسير الذي يجمع لك بين الدليل وبين وجهه، ويجمع لك ما في بطون الكتب بالأسلوب اليسير السهل، والحمد لله. ولهذا كان رحمه الله تعالى صاحب علم غزير، وكان مرجعا لعلماء العصر وعلماء الزمان، وشهد بفضله كل أحد شهد بفضل علماء العصر، كانوا يرجعون إليه رحمه الله تعالى، كل ذلك مع تودة وطمأنينة وثبات. فإذا سئل عما لا يعلم قال الله أعلم لا أدري، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تأمل. فكان ربانيا رحمه الله تعالى على طريقة من سبقه من الأئمة كأحمد ومالك والشافعي، الذي يجمع بين الفقه والحديث وبين الربانية وبين الرسوخ، وكل هذا والحمد لله بثبات ثبات العلماء الراسخين. أما عن عقيدته فهو الإمام الأثري السلفي الذي والحمد لله مات عن 90 سنة ولم يعرف له مخالفة لمنهج سلف الأمة، فهو العالم المحرير الذي يؤصل لمنهج السنة والجماعة ولمنهج سلف الأمة، والذي نشر كتب السلف وعلق عليها كتب أهل السنة والجماعة. فكان عالما أثريا على ضرب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، حاثا على الأخذ بعلومهم. وأما عن الأمر الثالث من جهة العمل والأدب والسمت والهدي فحسبك به، فهو العالم القدوة الإمام في ذلك، تنظر إليه وتبصره فترى إماما اجتمع العلم فيه، ترى أثر العلم في منطقه، ترى أثر العلم على وجهه من تواضعه رحمه الله تعالى، ومن سمته ومن هديه ومن دله، يذكرك بسلفك الصالح، يذكرك بالأوائل، كأنك بين يديه مجاهد وعطاء وأحمد ومالك والشافعي. كثير البكاء رحمه الله تعالى، دمعته سريعة، تحسبه خاشيا لله عز وجل خاضعا له بهذا العلم، تحسبه مخاطبا نفسه بالعلم قبل أن يخاطب به الناس، يربي رحمه الله تعالى. ورابعا كان رفيقا رحيما حنونا، فما أرفقه، فلم تكن الغلظة طبعا له رحمه الله تعالى، بل كان رفيقا. ولذا فهو من العلماء النوادر الذين ترجم لهم كل طلابه تقريبا، لأن لكل طالب من طلاب ابن باز رحمه الله تعالى معه الموقف ومعه القصة ومعه الفتوى ومعه النصيحة ومعه ومعه، لا تكاد تجد أحدا إلا كأنما يرى أنه الذي أخذ من ابن باز نصيب الأسد. على كل، ماذا أقول في هذا الرجل الذي الحقيقة ذكرنا بالأوائل وربطنا بالسلف الأوائل، حتى إن مجلسه تشعر فيه بالسكينة وتشعر فيه بالرحمة وتشعر فيه بحف الملائكة وتشعر فيه بطمأنينة وقرة عين غريبة، وذلك للكتب التي كان يشرحها وللآثار التي كان ينثرها وللديانة التي نحسبه عليها، والحمد لله. فالكلام في الإمام شيخ الزمان في هذا العصر ابن باز رحمه الله تعالى يطول ويطول جدا، وكتب التراجم يرجع إليها. لكن أختم قائلا إن كتب التراجم مهما قرأ فيها الإنسان عن هذا الإمام العلامة ففي الحقيقة الكتب شيء والتراجم شيء والنقولات شيء وواقع هذا الرجل شيء آخر، ولولا أني والحمد لله شرفت بمجالسه ما صدقت أن يكون هذا ابن باز رحمه الله تعالى. وأقول من لم ير ابن باز ما عرف ابن باز. أسأل الله عز وجل أن يجعل الفردوس الأعلى مثواه، وأن يرزقنا وإياه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار كرامته سبحانه، وأن يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ المصري، يقول ما حكم أن يعتقد البعض في أن هناك مصباحا أو خاتما به عفريت، وأن هذا العفريت يستطيع أن يأتي بأفعال خارقة وتحقيق الأمان، فهل هذا بمثابة اعتقاد بأن الجن له قدرة على التدبير والتصرف في الكون خلافا لتوحيد الربوبية، حتى وإن كان الشخص يعلم أنه لا يوجد هذا في الحقيقة ولكنه يعتقد أن العفاريت لها قدرة خارقة؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن الجن له قدرة ليست للإنس فهذا ثابت، فإن الله عز وجل خلق الخلق وجعل لمخلوقاته قدرات، ولا شك أن الجن والشياطين لهم قدرات تفوق قدرات الإنس، لكن هذه القدرات بما يناسب طبيعتهم. أما أن هذه القدرات يكون لها تصرف في تغيير أعيان فيحولون عينا إلى عين ويحولون شيئا إلى شيء وغير ذلك فهذا ليس في مقدورهم، إنما لهم قدرات معينة وتصرفات معينة قد لا تكون كقطع المسافات مثلا البعيدة في أزمنة قصيرة وغير ذلك، فهذا لهم. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يعتقد أن لهم قدرة في التدبير والتصرف في الكون وغير ذلك مما استأثر الله عز وجل به، هذا شرك بالله وهو شرك ربوبية، فإن الكون بيده سبحانه وتعالى، ولا تستطيع الجن أن تغير شيئا مما أراده الله عز وجل، فهم مربوبون مخلوقون ليسوا أربابا وليسوا خالقين، ولهذا تجري عليهم إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل فيما قدر الله عز وجل عليهم. فالله سبحانه وتعالى قدر عليهم أشياء وأراد الله عز وجل لهم أشياء وهي نافذة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأما أنهم يكون لهم التصرف والتدبير في الأمور بدون إذن الله عز وجل فأبدا، كما قال سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ مصطفى، يسأل يقول ما حد الغبن في البيع وما حكم المال المأخوذ من الغبن؟
الحمد لله رب العالمين. الغبن هو أن يزيد الإنسان في السلعة زيادة فاحشة عن السعر المتداول والمعروف، فالشيء الذي بمئة يبيعه بألف، فلا شك أن هذا غبن، وإذا ثبت الغبن فالمشتري بالخيار بين أن يرجع السلعة ويأخذ ماله وبين أن يأخذ فارق السعر. أما إذا كان الشيء شيئا يسيرا، كان يكون مثلا هذا الشيء باع بخمسة فباعه بخمسة وربع، خمسة ونصف، باعه بستة، باعه بكذا، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. ليه؟ لأن هذا السعر في الناس سعر متداول. أما إذا كانت زيادة فاحشة فإن المشتري بالخيار، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من أخ مصري مقيم بالمملكة وهو الأخ محمد، يقول: شيخنا نفع الله بكم ورزقنا الله وإياكم الإمامة في الدين، ما حكم شهادات الاستثمار العائد بدون تحديد ربح؟
الحمد لله رب العالمين، شهادات الاستثمار لا تجوز بكل صورها وصنوفها بتحديد ربح أو بغير تحديد ربح، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يسأل عدة أسئلة، يقول: ما هي الأدلة على خروج على حرمة الخروج على الحاكم الظلمة؟ وما هي الأدلة على أن الحاكم المتغلب إذا تغلب وجب السمع والطاعة؟ فإني أعتقد ذلك ولكني أريد أن أعرف الأدلة من الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الأدلة على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم فإنها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، ولا يجوز الخروج على هؤلاء ولا منازعتهم، فهذا من تمام الطاعة، إلا أن يأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما عن السنة فأدلته كثيرة ذكرنا بعضها، ومنها حديث عوف بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه من ولي عليه والد فهو يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث ابن عباس أيضا في الصحيح: من فرق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. وحديث ابن مسعود في الصحيح الذي ذكرناه. وأما الإجماع ففي كتب أهل السنة والجماعة مقرر، راجع أصول السنة لإمام أحمد تجد الإجماع في ذلك، راجع كتاب السنة الخلال تجد الإجماع في ذلك، بل أول ما وضع الخلال في كتاب وضع ما يتعلق بهذا الباب، باب الإمامة والأحكام المتعلقة في ذلك. راجع كل كتب الاعتقاد تجد الإجماع على هذا والحمد لله. أما عن الحاكم المتغلب، إذا تغلب وجب السمع والطاعة له، إذا كانت له الشوكة وتغلب وستتب له الأمر وجب السمع والطاعة له. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومعلوم أن العبد هذا عند الاختيار لا ينبغي توليته، لأن الإمامة يفترض فيها الحرية، لكن إن تغلب العبد فتولى وجب السمع والطاعة، وجب السمع والطاعة، فهذا دليل التغلب. وعلى هذا أيضا اتفق أهل العلم على أن الحاكم إذا تغلب واستتب له الأمر وكانت له شوكة وجب السمع له والطاعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ويسأل أيضا: هل يجوز للرجل أن يذهب بأولاده وزوجته إلى الملاهي وقد يوجد تبرج واختلاط، وما حكم من ينكر على من فعل هذا؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب عن هذا بأن الرجل لا يجوز له أن يذهب إلى أماكن فيها الاختلاط وفيها العري وفيها التصاوير وفيها الموسيقى وفيها الغناء، لكن إن شاء الله ألا له الرجل مع امرأته مع زوجته، هذا مباح. والأماكن الحمد لله النظيفة الخالية من المعاصي كثيرة، والإنسان يوسع على أولاده وعلى أهله، لا بأس أن يذهب إلى أماكن فيها المياه وفيها الخضرة وفيها الأنس وفيها الراحة، لكن بشرط ألا يعصي الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم صاد، يقول: سؤالي بارك الله فيكم، أني أسكن في بيت في الأرياف وطبيعة المنزل تسمح للقطط بالدخول ليلا، وكثيرا جدا ما تقوم تلك القطط بالتخريب مثل أكل الأطعمة، فهل يجوز قتلها بالسم والتخلص من شرها أم أنه حرام؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه القطط تؤذي وتفسد فعلى الإنسان أن يبعدها عن بيته، وأن يبدأ بهذا الأمر الأخف أولا، أن يبعدها عن البيت، ولو أن يضعها في مثلا شيء ثم يرميها بعيدا عن هذا البيت بمسافة، فإن عادت وأبت إلا الإفساد فهذا من باب دفع الصائل وعليه، فإن قتلها فلا حرج عليه طالما أنها لا تندفع إلا بهذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ محمد، يسأل عدة أسئلة، فيقول: ماذا يقول الشيخ في كلام ابن القيم رحمه الله والظاهر أنهم ذو الأقدار بين الناس، أن ذو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فممن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده وأدويل عليه شيطانه، فلنسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع كما في بدائع الفوائد. ولما لا ينطبق هذا الكلام على من يبدعهم الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين. وأما عن النقل هذا فإنه نقل عظيم وفيه بيان كل بيان، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى بين أن ذوي الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد والعلم وغير ذلك، هؤلاء خصوا بنوع تكريم، فإذا وقع من أحدهم شيء يقول كبى به جواده وأديل عليه شيطانه، فلا نسرع إلى تأنيبه وعقوبته، أي حتى نبين له وحتى ننصحه، لأن هذا ليس من عادته، فهو ذو علم ذو قدر ذو فضل، فإذا وقع في شيء فأكيد أن هذا الرجل لا يعلم حكم ذلك أو غلبته نفسه، فمتى ما ذكر رجع، فلا نسارع إذن إلى عقوبته بل نسارع إلى نصحه. وإذا كان هذا من ذوي الأقدار فعلا وكان فعلا رجلا يتقي الله سبحانه وتعالى، فإنه متى ما نصح رجع والحمد لله، إلا أن يكون ذلك في حد من حدود الله، وهذا القسم الثاني، فإذا كان قد ارتكب حد من حدود الله ولو كان فاضلا فإنه يقام عليه الحد، ولهذا أقيم الحد على بعض أهل بدر لما وقع منه ما وقع في حادثة الإفك، فأقيم عليه الحد مثل ما أقيم على مصطح رضي الله عنه، فإن الفضل لا يمنع إقامة الحد. أما لماذا لا يطبق هذا الكلام على من تكلم فيهم أهل السنة فبدعوهم؟ أنهم أولا ليسوا من أهل الفضل ولا من أهل العلم المعروفين بالسنة. الأمر الثاني أنه ولو كان حتى هؤلاء يدعون السنة فإنهم قد نصحوا وبينت لهم السنة فأصروا على البدعة، وعليه فإنهم يبدعون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وقد توافرت الشروط وانتفاء الموانع، فليس هؤلاء من الجواد الذي يكبو الكبوة، إنما هم من أهل الانحراف الذين أصروا لهذا الانحراف ودعوا إليه. فإذا كانوا فعلا من ذوي الأقدار وأهل الفضل، فعلام لم يرجعوا إلى السنة لما وجهوا إليها ولما نصحوا فيها. إذن المقام يختلف يا أخي بارك الله فيك، فمن قامت عليه حجة الله وحجة الشريعة ولم يرجع عما خالف فيه أهل السنة والجماعة، فإنه لا يكون من أهل الفضل ولا من ذوي الأقدار العالية، بل يكون من أهل الهوى، ولهذا يكون المناط هذا يختلف عن المناط هذا. إنما كلام ابن القيم نستعمله في العالم السلفي إذا زل الزلة، فإننا لا نسارع إلى الحكم عليه حتى ننصحه، والعالم إذا دل على السنة رجع إليها، فكل عالم وإمام بحق يقول ما قاله الشافعي وغيره إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. فلا كرامة لمن نصح وبينت له السنة فأصر على مخالفته، ولهذا يكون حاله حالا، وما ذكره ابن القيم هنا حالا آخر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخت فاطمة، تسأل فتقول أنها تدعو على أقوام قد ظلموها بأنها ساحرة وهي بريئة من هذا، فهل الدعاء عليهم حرام؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يدعو المظلوم على من ظلمه إذا تحقق هذا الظلم فهذا جائز، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له حديثا طويلا وفيه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فإذا كان الله عز وجل يستجيب دعاء المظلوم فإن هذا يدل على مشروعيته، وبالتالي فلها ذلك، إلا أنها لو دعت لهم بالهداية لكان هذا أكمل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من المنصورة من الأخت أم البراء، تسأل فتقول: إنها تحب سماع القرآن، وإذا ما أرادت القراءة يأتيها النوم، فما السبب وماذا تصنع؟ وأيضا كيف تحصن أولادها من العين؟
الحمد لله رب العالمين، عليها أن تستغل الوقت المناسب، فلعلها تنام لأنها تقرأ في وقت غير مناسب، عليها أن تستغل الوقت المناسب في القراءة وأن تكون نشيطة وأن تستغل وقت النشاط وتقرأ. أما إذا خرج الأمر عن المعهود فعليها أن ترقي نفسها. وأما عن تحصين أولادها فإنها تحصنهم بالأوراد والأذكار والرقية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي حسنا وحسينا، أسأل الله عز وجل أن يحفظ لها أبناءه.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخت فاتن، تسأل عن حكم زيارة القبور للمرأة مرة واحدة، هل يدخل في حديث لعن الله زوارات القبور؟ وكيف الجمع مع حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن زيارة القبور، زيارة نساء القبور، فقد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال بأنها حرام ولا تجوز لهذا الحديث لعن الله زوارات القبور، ومنهم من قال بأنها مستحبة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فلن تذكركم الآخرة، ومنهم من قال بأنها مباحة، ومنهم من قال بأنها مكروهة. فالأقوال أربعة، والراجح من هذه الأقوال الأربعة أنها حرام، ولا فرق بين أن تزور مرة وأن تزور مرات. وقد جاءت الروايات زوارات وزائرات، وحتى رواية الزوارات ليست دالة على أن التحريم إنما يكون فيما لو تعددت زيارتها، إنما هذا باعتبار الزائرات، والله أعلم، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من طلخة من أخت مسلمة، تسأل عن أنها كانت سببا في بعد زوجها عن طلب العلم مدة من أجل قضاء الديون، فهل عليها ذنب في هذا مع العلم أنه بدأ يطلب العلم الآن، وما الواجب عليها الآن؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان زوجها عليه دين، وهي يعني قد قالت له اقض دينك أولا واعمل عملا تقضي دينك أولا ثم اطلب العلم، فنرجو أن يكون اجتهادها إن شاء الله مقبولا، وطالما أن زوجها عاد ليطلب العلم الآن فالحمد لله رب العالمين، وعليها أن تعينه وأن تفتح له طريقة للطلب. وبالمناسبة ننصح أخواتنا بأن يتقين الله عز وجل في أزواجهن إذا كانوا في أزواجهن إذا كانوا طلبة علم، أن تعين المرأة زوجها حتى تكون ضاربة بسهم إن شاء الله تعالى في هذا الباب العظيم المبارك الذي تحتاج له الأمة. ثم إن طلب العلم يحسن أخلاق الزوج ويجعله يعرف قدر زوجته وحق زوجته عليه، فالحمد لله. فأختنا إن شاء الله نرجو أن تكون مأجورة غير مأزورة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ كامل من الجيزة، يسأل عدة أسئلة، فيقول: ما صفات الزوج الصالح، وما صفات الزوجة التي تكون لطالب العلم، وما صفات الزوجة الصالحة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا في صفات الزوج الصالح، فهو ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالزوج الصالح والذي يتقي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقوم بطاعته، وهو الزوج الرفيق الذي إن تزوج امرأته عاشرها المعاشرة الصالحة. الزوج الصالح صاحب عقيدة حسنة وصاحب سنة ومحبة لأهل العلم والعلماء. الزوج الصالح والبار بوالديه، هو المكرم لأضيافه، هو المحافظ على جيرانه، هذا هو الزوج الصالح الذي يعرف حق زوجته ويرعى حق زوجته عليه. أما المرأة الصالحة فهي التي بينها صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. هي التي تصلي خمسها وتحصن فرجها وتصوم شهرها وتطيع زوجها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا وأخواتنا لما يحبه ويرضى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. ويسأل أيضا عن أم يعقها ابنها عقا شديدا حتى ضربها بالسكين ودخل السجن بسببها، ثم عفت عنه وخرج أسوأ مما كان، فماذا تصنع معه، خاصة أنه هددها بالقتل إن بلغت الشرطة وليس معها في البيت إلا هو.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا العقوق وهذا التمرد، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا لا شك أنه شاب من الأشقياء، إن لم يتب الله عز وجل عليه فيخاف عليه، فخطره عظيم. وعلى هذه الأم أن تلجأ إلى السلطات وأن تلجأ إلى أولي الأمر حتى يحصنوها من ولدها ولو بالسجن، فإن السجن قد يكون أنفع له. ولا تأخذها الرأفة بولدها في هذا فلربما قتلها، نسأل الله عز وجل أن يحفظها منه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ رائد، يقول: الهجر المبتدع مبني على المصالح والمفاسد، وما هي الضوابط الشرعية لهجر المبتدع؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن هجر المبتدع فنقول الأصل عند أهل السنة والجماعة أن يهجر المبتدع، إذا وقع في بدعة وقمت عليه الحجة فإنه يهجر، إذا وقع في البدعة وقمت عليه الحجة وتوافرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يهجر بذلك. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم في المعصية وهي أقل من البدعة، فكيف بالبدعة، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه. ولكن لابد أن نعلم أن هناك ضوابط شرعية لهذا. فإذا كان الإنسان في مكان وهو ضعيف في هذا المكان ولا يقوى على الهجر، فله أن يطيل النفس في الدعوة وإقامة الحجج على الناس. كذلك أيضا إذا هجر فترتب فساد عريض على الدعوة في هذا المكان فإنه أيضا يراعي مثل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما هجر كعب بن مالك وصحبيه ترك هجر المنافقين. فالمسألة في بعض المواضع من بعض الأشخاص في بعض الأحوال قد تحتاج إلى فقه مراعاة المصالح والمفاسد، وإلا فالأصل أن المبتدع يهجر، ليكون هذا ردعا له ولأمثاله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ، من الأخت ديانة تسأل فتقول: من علم اليهود السحر؟ هل صحيح أنه سليمان عليه السلام؟ وبأي أرض تعلموه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام باطل، فلم يكن سليمان ساحرا حتى يعلم السحر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، فقد كذبوا وافتروا كذبا على سليمان عليه السلام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فهؤلاء افتروا الكذب، ولكن سليمان عليه السلام نبي الله، والأنبياء لا يعلمون السحر ولا يعلمونه، إنما يأتون بالوحي والوحي فقط، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما معنى الوقص في الصدقة وجزاكم الله خيرا؟
الوقص في الصدقة هو ما زاد عن الحد المحدد شرعا، ويكون بين فرضين. فمثلا نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: الزكاة في الإبل في كل خمس، ففي الخمس شاه، في الخمس شاه، و في العشر شاتان. ما الوقص؟ الوقص 6 7 8 9، هذا الوقص الذي يكون زائدا عن الحد الخمسة إلى أن نصل إلى الحد الثالث وهو العشرة، ففيها شاتان، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، هذا وقص، الخامس عشر ففيها 3 شياه. فالوقص هو ما زاد عن هذا الحد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ حازم، يسأل أن بعض المساجد يقدمون رجلا للإمامة مصابا بسلس البول لحسن صوته وتجويده وعلمه، علما بأن المسجد فيه من طلبة العلم من فيه، فهل تصح إمامته وماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى ألا يؤم من به سلس بول، وهو من عنده هذا السلس الدائم، لأن صلاته صلاة أصحاب أعذار، والشارع قد أباح له أن يصلي الرجل هذا مع وجود حدثه. لكن الأولى أن يبتعد عن الإمامة، وأن يترك الإمامة لمن ليس من أهل الأعذار ومن يصلي بالناس، هذا هو الأولى والأفضل. أما عن إمامته فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أباحها ومنهم من منعها، والأولى أن يترك ذلك لغيره، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يسأل عن رد شبهة جواز الخروج على الحاكم بناء على اللفظ الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كافرا، فما الرد؟
الحمد لله رب العالمين. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي كفرا يكفر به الشخص وليس مجرد فعل الكفر أو قول الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد كفرا يكفر به الحاكم، والدليل على ذلك تطبيق السلف الصالح رحمهم الله تعالى في ذلك، فقد وقع المأمون والمعتصم والواثق في الكفر، وذلك أنهم ابتلوا أمة الإسلام بالقول بخلق القرآن، وحصلت هذه الفتنة عظيمة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن القول بخلق القرآن كفر، ومع ذلك لم يخرج أئمة السلف على هؤلاء ولم يكفروهم، فدل هذا على أن المراد بقول النبي إلا أن تروا كفرا بواحا، أي كفرا يكفر به الحاكم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ بشير، يسأل عن مسألة الفرق بين الزلة والانحراف، نرجو مزيد بيان لها بشيء من التفصيل.
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا بشير، سبق الكلام في هذا تكرارا ومرارا، وهو أنه فرق بين الزلة والانحراف، بمعنى أن العالم السلفي السني إذا وقع في زلة، أي وقع في مخالفة، أي وقع فيما يخالف الحق، سواء في المسألة العلمية أو من المسألة العملية، سواء في مسألة من مسائل العقيدة أو في مسألة من مسائل العبادة وغير ذلك، فإنه إذا وقع في شيء من ذلك فإنه ينصح في هذا ويبين له، لأنه حين يقع في هذه المخالفة فإما أنه غاب عنه الدليل ولا يعلمه، أو بلغه الدليل ولم يثبت عنده، أو بلغه وثبت عنده ولكن تأول تأويلا يظنه ويعتقد أنه الحق، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة رفع الملام أعذار الأئمة في ذلك. وإذا دل على السنة فإنه يرجع كما هو معلوم معروف عن أئمة الإسلام. يبقى إذن الزلة الوقوع في مخالفة بغير علم وبغير دراية، أما عن الانحراف فهو الوقوع في المخالفة والوقوع في الضلالة مع البيان والعلم في ذلك، وأنه حتى لو تأول فلا يكون التأول المطلوب، لأنه يخالف بذلك ما عليه أهل الحق، فإذا علم بالدليل وإذا أعلم بمنهج السنة والجماعة أصر على ما هو عليه. لماذا؟ لأنه اعتقد قبل الاستدلال. أما صاحب الزلة فإنه يبني اعتقاده على الاستدلال، لكن الدليل هذا قد لا يكون صحيحا، أو يكون هذا الدليل غائبا عنه فقال برأيه يظن أن المسألة ليس فيها دليل أو غير ذلك. أما صاحب الانحراف فإنه معتقد قبل الاستدلال، ولهذا يقال هذا منحرف، لأنه يقعد ويؤصل لهذا، وهذا منحرف لأنه بلغه الحق ولم يرجع، هذا منحرف لأنه ترك كتب أهل السنة والجماعة ولجأ إلى كتب أهل الانحراف والزيغ والضلال، هذا منحرف لأنه خرج عن طريقة العلماء ولم يلتزم طريقتهم، لهذا كان منحرفا. أما الزلة أن يقع في مخالفة لخفاء الدليل عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ أبي يوسف، يسأل عن مبلغ من الفوائد من فوائد البنك، هل يجوز أن يعطيها لأمه مع العلم أنها ممن يقوم بالنفقة عليها، أو لأخيه لأن مصدر رزقه قليل؟ وجزاكم الله
الحمد لله رب العالمين. لا بأس بإعطاء هذا المبلغ لأمه إذا كان يتخلص من مال قد ربحه من البنك، لكن بشرط أن يكون هذا الأخ تاب إلى الله عز وجل، فعلى الإنسان الذي يتعامل مع جهة ربوية أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب وعنده مبلغ من المال وعجز عن أن يبقيه في المؤسسة أو البنك، لأن الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن عجز عن ذلك تخلص منه في وجه من وجوه الخير من الوجوه المباحة، وحينئذ لو أعطاه لأمه فلا حرج، لكن بشرط ألا يكون منفقا على أمه، فإن كان هو الذي ينفق على أمه يكون قد عاد النفع إليه وعادت الفائدة إليه. أما إذا كانت أمه تعيش وحدها ولا نفقتها الخاصة فلا حرج ولا بأس.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المملكة من الأخ أكمل، يسأل فيقول: نرى كثيرا من المسلمين يحتفلون بأعياد النصارى وكأنها من الدين الإسلامي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، ولعل هذا يكون آخر سؤال يا إسلام. أما عن هذا السؤال وهو الاحتفال بعيد الميلاد رأس السنة، عيد ميلاد رأس السنة وغير ذلك، فنقول للمسلمين ولغير المسلمين إن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الاحتفال بأي عيد إلا عيدين، هذا للمسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز للمسلم أن يحتفل لا بأعياد مسلمين ولا بغير مسلمين إلا بهذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أبدلكم، لما رأى أعيادا عديدة، إن الله عز وجل أبدلكم بخير من هذا يوم الفطر ويوم الأضحى، وهي أعياد دينية مشروعة تتخلل عبادات عظيمة مباركة. فعيد الفطر يعقب عبادة الصيام الذي هو فرض من فرائض الإسلام، وعيد الأضحى يتخلل عبادة عظيمة أيضا من العبادات الجليلة وهي عبادة الحج، فهذان عيدان، ما عداهما لا يجوز لنا أن نحتفل بشيء من هذه الأعياد أبدا عند المسلمين وغير المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يحتفل بغير هذين العيدين سواء كانت أعياد خاصة به أو كانت أعيادا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البويلي على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.